قال رحمه الله تعالى: باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي. فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إلي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف النهار وهي عليه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: هي باب الإعادة من الثوب،
من النجاسة تكون في الثوب.
الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. هذه الترجمة لا أدري يعني إيش المقصود بالإعادة فيها، هل هي إعادة الصلاة بسبب كون المصلي صلى وعليه ثوب متنجس وهذا لا تعاد فيه الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاة صحيحة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه النعلان وفيهما أذى، فجاء جبريل وأخبره في الصلاة فنزع النعلين وواصل. فلو كان أن الصلاة لا تصح يعني في الثوب الذي فيه نجاسة لا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، ولما كان مضى جزء منها وقد اعتبر فدل هذا على أن من صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة. فالإعادة هنا لا أدري ما المراد بها، أو أن المراد بها إعادة الثوب الذي تنجس ليغسل، يعني هذا يطابق الترجمة إذا كان مقصود به إعادة الثوب، لكن إن كان مقصود به الإعادة إعادة الصلاة ليس في الحديث ما يدل على إعادة الصلاة، بل وجد في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة لا تعاد إذا صلى الإنسان في ثوب متنجس، وإنما تعاد الصلاة لو صلى وهو على غير وضوء، لا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان وهو على غير وضوء. أما كونه يصلي وعليه ثوب متنجس ولم يعلم لبعد فراغ الصلاة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة. فالإعادة هنا في هذه الترجمة لا أعرف وجهها، إن كان مقصود إعادة الصلاة فليس في الحديث شيء يفيد إعادة الصلاة، بل قد وجد في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة لا تعاد وأن الصلاة صحيحة. وإن كان مقصود به إعادة الثوب المتنجس ليغسل فالواقع هو هذا. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أني كان شعارنا،
قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء.
كنت مع رسول الله وعلينا شعارنا، الشعار هو الذي يلي الجسد والذي يلتحف به مما يلي الجسد، وفوقه كساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الكساء الذي فوق الشعار، ولما
فلبسه ثم خرج فصلى الغداء،
فلبسه ثم خرج فصلى الغداء يعني الفجر. فقال له رجل: هذه لمعة فيها من دم يا رسول الله. فأخذ ذلك الكساء وقبض على المكان المتنجس وفره بيده وأعطاه غلاما وأمره بأن يذهب به إلى عائشة لتغسله وتجففه ثم تعيده، فغسلته وجففته وأحارته يعني أعادته إليه، فجاء بنصف النهار وهو عليه. لكن ما فيه يعني شيء يدل على أنه أعاد الصلاة، ما في شيء يدل على أنه أعاد الصلاة. وقد عرفنا بأن الحكم أن الصلاة لا تعاد إذا كان الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة.
عن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداء ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله
يعني أن هذا من دم الحيض الذي حصل من عائشة لأن هذا كان على الفراش فيكون يعني معنى هذا أنها غالبا يكون من دم الحيض. نعم.
فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام
يعني معناه أن المكان المتنجس يعني قبض أطرافه بحيث كان المكان المتنجس بارز وهو الذي يغسل. نعم.
فقال اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي.
أجفيها يعني تجفيفها حتى
فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إلي.
أحرتها إليها عدتها إليه أنه ظن أن لي حورة يعني ظن أن لي يرجع يعني هنا أحارت يعني أرجعت. أيوة.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف النهار وهي عليه.
فجاء صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه يعني تلك التي غسلت وأعيدت إليه. الحاصل أن الترجمة يعني غير واضحة وإن كان مراد بها إعادة الصلاة فليس يعني فيها شيء يتعلق بذلك وإن كان المقصود إعادة الثوب بعد غسله فهذا الأمر فيه واضح والحديث ضعيف لأن فيه يعني فيه امرأتان مجهولتان. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن ويأتي ذكره بألفاظ مختلفة فيأتي في بعض الأسانيد محمد بن يحيى بن نيسابوري وهو نيسابوري وفي بعضها محمد بن يحيى بن عبد الله وفي بعضها محمد بن يحيى بن فارس ومحمد وفارس يعني جد من أجداده لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس وهو الذهلي فيأتي بصيغة مختلفة وهو شخص واحد. نعم.
عن أبي معمر.
عن أبي معمر وهو
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد.
إيش؟
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد.
عبد الله بن عمرو. ابن أبي الحجاج.
هكذا قال المزي في تحفة الأشراف.
تحفة موجود كذا؟
أبو معمر عبد الله بن عمرو بس.
إذا كنا في تحفة الأشراف؟
إيه.
طيب. عبد الله بن أبو معمر عبد الله بن عمرو.
معنا انه كان من شيوخ ابي
داود. نعم هو نعم مر قريبا يعني ابو معمر
نتذكر
يعني اسناد طويل في اخره ابو معمر
إيه؟ يعني هناك شيء ابي داود
بيومين او كذا قريب
اي هو هذا قريب
إيه نعم
عبد الله بن عمر
لكن تحضير الاشراف قال هكذا
نعم
يعني في هذا الحديث
نعم
في هذا الاسناد
نعم
شوف ابو معمر في التقريب في الاخر في عدد قال هم
لكن
وفيهم واحد
لما عينه المزي
صحيح ما يعني شو من يسمى التقريب في واحد قال له الذهلي
في أبو معمر الكوفي عبد الله بن سخبر
لا غير
أبو معمر المنطري هو هذا عبد الله بن عمرو أبو معمر الهدلي
نعم
إسماعيل بن إبراهيم
اسماعيل بن ابراهيم ابن معمر اسماعيل بن ابراهيم ابن معمر ابو معمر وهذا قال روى عنه الذهلي هذا في ترجمة روى عنه الذهلي لكن ما دام من صاحب تحفة الاشراف عينه بهذا فيكون هو المقصود. اسمه عبد الله
عبد الله بن عمرو
بن ابي الحجاج وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب.
نعم
ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن ام يونس بنت شداد
وهي لا يعرف حالها اخرج حديثها ابو داود.
قالت حدثتني حماتي ام جحد ام جحدر العامري.
حدثتني حماتي يعني ام زوجها ام جحدر العامرية وهي ايضا مجهولة لا يعرف حالها اخرج حديثها ابو داود.
عن عائشة
رضي الله عنها وقد مر ذكرها. ففيه مجهولتان في الحديث امرأتان مجهولتان والحديث ضعيف